أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كشف القربة في وصف حال أهل الغربة. ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم وأفشى فيهم فتنة الشبهات والشهوات، ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق. فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه.
طيب، احنا وقفنا على قوله ها. طيب، يقول رحمه الله الآن هو في هذا المقطع من قوله بدأ الإسلام غريبا إلى حيث وقفنا، يبين وجه غربة الإسلام. غربة الإسلام في أوله ذكرنا أنها كما أفاد المؤلف بقلة أتباعه وبضعفهم وظهور الكفار والمعاندين لهم، هذا أبرز ما اتسمت به الغربة في أول الوقت. وحصل ما حصل من ظهور الإسلام فانتشر وظهر حتى كان كما قال المؤلف رحمه الله وأتم عليهم النعمة وتوفي رسول الله والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول ثم أعمل الشيطان مكايده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم، وذلك بعد مقتل عمر رضي الله عنه حيث فتحت أبواب الفتن وأفشى فيهم فتنة الشبهات والشهوات. وهاتان الفتنتان مصدر كل بلاء وشر، فما من فساد في الدنيا ولا شر إلا وسببه إما شبهة أو شهوة. وقوله رحمه الله فتنة الشبهات والشهوات هو من باب ذكر، هو من باب إضافة الشيء، من باب إضافة الشيء إلى سببه، الفتنة التي سببها الشبهة، الفتنة التي سببها الشهوة. والشبهات جمع شبهة، والشبهة هي حائل يمنع من رؤية الحق، هذا تعريف الشبهة، حائل يمنع من رؤية الحق، هذه الشبهة. وأما حائل يمنع من رؤية الحق، وأما الشهوة فالشهوات فجمع شهوة، والشهوة هي ميل النفس إلى معصية الله. ويمكن أن تعرف بتعريف أخرى فيقول الشهوة مخالفة أمر الله ورسوله، لكن هذا أجود ما يقال في تعريف الشهوة، أنها ميل النفس إلى مخالفة أمر الله أو إلى معصية الله، والمعصية قد تكون بترك واجب أو بانتهاك محرم. هذا مختصر ما يقع من فساد في حال الناس، إما بسبب شبهة وهي ما يعرض لقلوبهم من عوارض تمنعهم من رؤية الحق ومعرفته، وإما أن تغلبهم نفوسهم فتحملهم على مخالفة أمر الله ورسوله، فكلاهما يؤدي إلى نتيجة واحدة وهو الخروج عن الصراط المستقيم، لكن سبب الخروج مختلف. فمن الخروج ما يكون بسبب عدم الوضوح، ومن الخروج ما يكون بسبب عدم القدرة على الثبات، عدم الاستمرار على الهدى والعمل به. فالنتيجة في كلا الأمرين أو في كلا السببين واحد، وهو الخروج عن الصراط المستقيم. والشيطان لا يبالي ما أصاب من الإنسان، أصاب منه شهوة أو أصاب منه شبهة، لأن غرضه الصد عن سبيل الله، فكيفما حصل هذا الصد تحقق الغرض والمقصود. لكن من حيث خطورة ومراتب الخطورة في الشبهة أو الشهوة، الشبهة أخطر من الشهوة، وكلاهما خطير، لكن نتكلم عن جنس الشبهة، وليس كل شبهة أخطر من كل شهوة، لا، إنما جنس الشبهات أخطر من جنس الشهوات. يعني فتنة الشبهات في الجملة أخطر من فتنة الشهوات، لأن الشهوات يعرف الإنسان من نفسه المخالفة فقد يرجع، ولكن الشبهة لا يعرف المخالفة بل يظن أنه على حق. ولهذا في ميزان البدعة والمعصية أيهما أشد خطورة؟ البدعة أشد خطورة. لماذا؟ لأنها تتصل بالشبهات، أما المعصية فهي أقل خطورة. والمقصود بالمعصية هنا جنس المعصية، المعصية في الجملة، فهي أهون من الشبهة. لماذا؟ لأن صاحبها يعرف أنه مخالف ويعرف أنه عاصي وخارج عن حدود الشريعة، فأوبته ورجعته قريبة، بخلاف صاحب الشبهة فإنه زين له سوء عمله. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا. وإذا كان يرى أن عمله حسن فإنه قل أن ينزع أو أن يرجع عنه. يقول المؤلف رحمه الله: وأفشى فيهم فتنة الشبهات والشهوات. والمقصود أنه ابتدأ فشوها وظهورها وبذر أسبابها، ولم تزل هاتان الفتنتان تزيدان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان، أي تمكنت. فالاستحكام هو التمكن من الشيء، وأطاعه أكثر الخلق، فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما شبهة وشهوة. وكل ذلك مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كل ذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه. الآن يفصل أين أخبر بوقوع الشهوات وأين أخبر بوقوع الشبهات. نعم، يقول: فأما
فتنة الشبهات فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة، على اختلاف الروايات في عدد الزيادات على 70، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وهي ما كانت على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله. قال: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون؟ وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا.
عن عقبة بن عامر عن عمر. طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا.
طيب، إذن هذا هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، وابتدأ المؤلف بذكر فتنة الشبهات لكونها أخطر ولكون الوعيد فيها أكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة. وأما في فتنة الشهوات فإنه أخبر عن فساد حال الناس بذكر أعمالهم، ولم يذكر الحكم على تلك الأعمال بالنص. يقول: فأما فتنة الشبهات فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، أي من طرق كثيرة، من حديث أبي هريرة، من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث معاوية، ومن حديث أنس، ومن حديث عوف بن مالك، ومن أحاديث عدة وطرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه خبر افتراق الأمة، فقال أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة على اختلاف الروايات، 71 أكثر أو أقل في عدد الزيادات على 70، وأن جميع تلك الفرق في النار لكونها خالفت ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فرقة واحدة وهي ما كانت على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء ذلك فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرقة الناجية فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث في إسناده مقال، إلا أنه جاء من طرق تقويه وتعضده وترقيه إلى درجة القبول، هذا من جهة. ومن جهة المعنى، المعنى لا إشكال في صحته، أنه لا نجاة إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على هذا أحاديث كثيرة: تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي أبدا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كما في مسند الإمام أحمد. وهذا يدل على أن التمسك بكتاب الله تعالى وبسنته وعمله صلى الله عليه وسلم تحصل النجاة. يقول: وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت، حديث عبد الله بن عمر، كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ أي قوم أنتم؟ يعني كيف تكون حالكم إذا فتحت عليكم الخزائن وكثرت عندكم الأموال؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. نقول أي نعمل ونلتزم ونحكم كما أمرنا الله تعالى، وهذا من الفعل الحسن والظن الحسن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر غير ذلك، لأنه أطلعه الله على علم لم يطلع عليه غيره، قال: أو غير ذلك، يعني يكون الأمر على غير هذه الحال، تنافسون ثم تحاسدون ثم تدابرون. وذكر هنا تسلسل الإشكال، تسلسل البلاء، يبتدئ بالتنافس، والتنافس هو التزاحم على الشيء والتسابق إليه، فإذا تسابقوا وتزاحموا النتيجة أن يسبق بعضهم بعضا، صح؟ أليس كذلك؟ فإذا سبق بعضهم بعضا حصل التحاسد، حسد بعضهم بعضا. الحسد بلاء إذا دب إلى القلب، فإما أن يكتمه الإنسان ويستعيذ بالله تعالى منه وهنا لا يضره، وإما أن يترجمه قولا أو عملا، فإذا ترجمه قولا أو عملا كان من نتائجه التدابر، والتدابر هو كناية عن التفرق، لأنه إذا تدابر الشخصان فقد يمما جهتين، أليس كذلك؟ أنا الآن أعطيت ظهري للجدار، فلو كان شخص في مقابل من الجهة الأخرى كان التدابر، كل أعطى دبره جهته الخلفية إلى الآخر فكان هذا تفرقا فلا يلتقيان. ولهذا من النكت التي تقال: الرجل والمرأة وجهان لعملة واحدة، صحيح؟ الرجل وزوجته وجهان لعملة واحدة، هذا مدح ولا ذم؟ هذا قد يتبادر الذهن أنه مدح، هذا وجهان لعملة واحدة أنهما يعني متصافيان جميعا، لكن له وجه آخر وهو أنهما يمكن أن يتقابلان، صح ولا لا؟ وجه العملة اللي من هنا لا يمكن أن يقابل وجه العملة اللي من هنا، فكل منهما قد يمم جهة أخرى. المقصود أن التدابر هو كناية عن التفرق والاختلاف في الأمة، والتدابر ليس فقط بالأبدان بل يكون بالأفعال ويكون بالأقوال ويكون بالقلوب. فالتدابر له مظاهر عديدة، وهو أن يدبر الإنسان عن أخيه، وخلافه الحالة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم من التضام والاجتماع والتعاطف، والتعاطف ضد التدابر، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، والتعاطف هو نوع من الالتحام بين أفراد الأمة، بخلاف التدابر الذي هو نوع من التفرق والاختلاف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ثم قال: أو غير ذلك تنافسون ثم تحاسدون ثم تدابرون. وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال المؤلف ترجمة لما وقع في هذا، يقول ترجم أي بيان وإيضاح لما وقع مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولما فتحت
كنوز كسرى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى، فقال: إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل الله بأسهم بينهم أو كما قال.
يقصد بذلك الدنيا، إن هذا يعني الدنيا والمال لم يفتح على قوم قط إلا جعل الله بأسهم بينهم. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته هاتين الفتنتين، كما في مسند الإمام أحمد عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، وفي رواية ومضلات الهوى. فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين، فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق ففتنوا بالدنيا وزهرتها، وصارت غاية قصدهم لها يطلبون وبها يرضون، ولها يغضبون ولها يوالون وعليها يعادون، فقطعوا لذلك أرحامهم وسفكوا دماءهم وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك. وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا، وكفر بعضهم بعضا وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجوا من هذه الفرق كلها إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم في آخر الزمان.
نعم. يقول رحمه الله: ولما فتحت كنوز كسرى، ذكر ما قاله عمر رضي الله عنه، وذكر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنتين. يقول في الحديث الذي استدل به على تحذير النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنتين: إنما أخشى عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم، وهذا من الفتن، من الشهوات الظاهرة، لكن الشهوات لا تقتصر على هذا، هذا نوع من أنواع الشهوات، وهو إنما ذكر للتمثيل بأبرز أنواع الشهوات، وإلا هناك شهوة حب الجاه والمنصب والعلو والارتفاع على الناس هذا من الشهوات، ولكنه لا يتعلق بالبطن ولا يتعلق بالفرج. فذكر البطون والفروج لأنه محل غالب فتنة الناس وليس قصرا للشهوات على هذا، إنما هو من باب ذكر شيء من الأمثلة على الشهوات التي خافها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. ثم قال ومضلات الفتن، مضلات الفتن هي الشبهات، وفي الرواية الأخرى قال ومضلات الهوى، مضلات الهوى أي الضلالات الناشئة عن الهوى، والهوى مثل اسمه يهوي بأصحابه، الهوى مثل اسمه يهوي بأصحابه ويسقط بهم في مرادي الضلال ومواطن الشر والفساد. بعد أن ذكر رحمه الله تحقق ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم من انفتاح الشهوات على الناس، ذكر الشبهات في قوله وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة. من أهل القبلة؟ هم كل من استقبل القبلة في صلاته على أي طائفة، على أي إلى أي طائفة انتسب، وعلى أي اعتقاد من اعتقاد اعتقاد كان. فأهل القبلة يطلق على كل من استقبل القبلة من أهل الإسلام، سواء كان من أهل السنة أو من غيرهم. ولذلك يسمون بأهل القبلة ويسمون بالمصلين. والسبب في ذكر القبلة لأنه أمر لم يختلف عليه أهل الإسلام، على اختلاف شرائعهم اختلاف مذاهبهم واختلاف عقائدهم، إلا أنهم متفقون على استقبال القبلة. فلذلك كانت ميزة أو سمة مميزة لأهل الإسلام عن غيره. فإذا أطلق أهل القبلة كان المراد أهل الإسلام على أي اعتقاد كانوا. ولهذا يقول أما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة، يعني تفرق المصلون. ونسب أهل الإسلام إلى القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث أنس من استقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا أو نسك نسكنا وصلى صلاتنا فهو المسلم، له ما علي لنا وعليه ما علينا. قال وصاروا شيعا أي فرقا، وكفر بعضهم بعضا وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابا بما كانوا بعد أن كانوا إخوانا، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجوا من هذه الفرق كلها، يعني هذا التحزب وهذا التفرق وهذا الاختلاف، إلا الفرقة الواحدة الناجية من النار في الآخرة. وهذا أعظم ما يكون من النجاة، لكن هذا النجاة في الآخرة ثمرت إيش؟ ثمرة نجاة في الدنيا، وهي النجاة من الضلالات والبدع. فلما نجوا من البدع والضلالات في الدنيا كان جزاؤهم النجاة في الآخرة. فتوصف الفرقة الناجية بهذا الوصف لأمرين: لنجاتها من البدع والضلالة في الدنيا، ولنجاتها من النار في الآخرة. يقول المؤلف رحمه الله إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين، والظهور يقتضي العلو والارتفاع، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ظاهرين على الحق، ظاهرين وهم على الحق، يدل على ثباتهم وتمكنهم من الحق الذي يعتقدون. لا يضرهم من خالفهم ولا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم وأن يميتنا على ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون